بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في ما جمع من تفسير ابن القيم رحمه الله تعالى.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ وإذا كان الرب تعالى لا حجر عليه، بل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ويبتلي من عباده بما شاء ويحكم ولا يحكم عليه، فما الذي يحيل عليه ويمنعه أن يأمر أمة بأمر من أوامر الشريعة ثم ينهى أمة أخرى عنه، أو يحرم محرما على أمة ويبيحه لأمة أخرى؟ بل أي شيء يمنعه؟
ولذا تختلف الشرائع، فالله عز وجل يحل هذا ويحرم هذا ابتلاء واختبارا لعباده، فتختلف الشرائع. قال سبحانه وتعالى في شريعة عيسى: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بيد من ربكم فاتقوا الله وأطيعوه. فالله له الحكمة البليغة. بل في زمن النبي قد كان الشيء يكون ممنوعا ثم يكون بعد ذلك جائزا. قد يكون الإنسان قد يكون الأمر أولا بشيء ثم بعد ذلك ينسخ الأمر إلى شيء آخر. أمر المسلمون بالتوجه إلى بيت المقدس، ثم أمر المسلمون بالتوجه إلى الكعبة بعد ذلك. لا يقول لنا قائل: لماذا لم يأمر الله عز وجل بالتوجه إلى الكعبة من أول الأمر؟ هذا ابتلاء وامتحان، ليعلم الله عز وجل من آمن إيمانا صادقا ممن في قلبه دخن، كما قال سبحانه وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولوهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وان كانت لكبيرة الابتلاء بالنسخ الا على الذين هدى الله، الذين يقولون سمعنا واطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، كما جاء في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أنه لما حرمت الخمر، وكانت مباحة في أول الإسلام، لما حرمت الخمر وبعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديا وينادي: ألا إن الخمر قد حرمت؟ يقول: وكنت أسقي أعماما لي وأشياخا، فأمر أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه أنس بن مالك أن يكسر جرة الخمر، فكسرها مباشرة من غير تلكع ولا تأخر. فهذه الأمور يبتلي الله سبحانه وتعالى بها عباده. نعم. فلا يقال: لما أباح الله هذا ولم حرم هذا؟ لما كان هذا الأمر في أوله كذا وفي آخره كذا؟ أليس الله قد أحاط بكل شيء علما؟ أما كان يعلم الله عز وجل أنه سيأمر بالتوجه إلى الكعبة، فلماذا لم يأمر بها أولا؟ هذا كلام إنما يقوله الزنادقة والعياذ بالله. نعم. ومن لم يؤمن بكتاب الله عز وجل ولم يعرف الحكمة من أفعاله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يفعل إلا لحكمة. نعم.
بل أي شيء يمنعه سبحانه أن يفعل ذلك في الشريعة الواحدة في وقتين مختلفين بحسب المصلحة؟ وقد بين ذلك سبحانه وتعالى بقوله: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ فأخبر سبحانه أن عموم قدرته وملكه وتصريفه في مملكته وخلقه لا يمنعه أن ينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء، كما أنه يمحو من أحكامه القدرية الكونية ما يشاء ويثبت، فهكذا أحكامه الدينية الأمرية ينسخ منها ما يشاء ويثبت منها ما يشاء. فمن أكثر الكفر وأظلم الظلم أن يعارض الرسول الذي جاء بالبينات والهدى وتدفع نبوته وتجحد رسالته بكونه أتى بإباحة بعض ما كان محرما على من قبله، أو تحريم بعض ما كان مباحا لهم. وبالله التوفيق، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قوله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذه دعوة من كل واحد من الطائفتين أنه لن يدخل الجنة إلا من كان منهما. فقالت اليهود: لا يدخلها إلا من كان هودا. وقالت النصارى: لا يدخلها إلا من كان نصرانيا، فاختصر الكلام أبلغ اختصار وأوجزه مع أمل اللبس ووضوح المعنى، فطالبهم الله تعالى بالبرهان على صحة الدعوة فقال: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهذا هو المسمى سؤال المطالبة بالدليل، فمن ادعى دعوة بلا دليل يقال له: هات برهانك إن كنت صادقا فيما ادعيت. ويحتج بهذه الآية من يقول بلزوم النافي، ويحتج بهذه الآية من يقول بلزوم النافي الدليل كما يلزم المثبت، وحكوا في ذلك ثلاث مذاهب.
يعني كما أن المثبت يلزم بالدليل فالنافي يلزم بالدليل أيضا. إن نفيت شيء هذا علم، نفيته بماذا؟ بأي دليل؟ وإن أثبتت فما الدليل؟ نعم.
وحكوا في ذلك ثلاث مذاهب، ثالثها يلزمه في الشرعيات دون العقليات، واستدلالهم بالآية لا يصح، لأن الله تعالى لم يطالبهم بدليل النفي المجرد، بل ادعوا دعوى مضمونها إثبات دخولهم هم الجنة وأن غيرهم لن يدخلها، فطولبوا بالدليل الدال على هذه الدعوة المركبة من النفي والإثبات.
ليه؟ لأنهم نفوا عن غيرهم وأثبتوا له، إذن هم يطالبون الآن بدليل مركب على نفي هؤلاء وإثبات الجنة لهؤلاء. قالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يبقى نفيتم دخول الجنة لقوم وأثبتتها لقوم، فما الدليل؟ نعم.
وصاحب هذه الدعوة يلزمه الدليل باتفاق الناس.
طبعا كل من أثبت شيئا فعليه دليل، ولهذا قدم المثبت على النافي، لأن معه زيادة علم، هذا ينفي وهذا يثبت، فيقدم المثبت على النافي. نعم.
وإنما الخلاف في النفي المجرد، ولو استدل هؤلاء بقوله تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة لكان أقرب مع كونه متضمنا للنفي والإثبات، لكن الدعوة فيه إنما توجهت إلى النفي. ومقصود الكلام أن لا نعذب بعد تلك الأيام، فلم ينكر عليهم اعترافهم بالتعذيب تلك الأيام، بل دعواهم أنهم لا يعذبون بعدها، وذلك نفي محض. فلذلك قلنا إن الاستدلال بها أقرب من هذه الآية. وبعد فالتحقيق في مسألة النفي، هل عليه دليل؟ أن النفي نوعان: نوع مستلزم لإثبات ضد المنفي، فهذا يلزم النافي فيه الدليل، كمن نفى الإباحة فإنه يطالب بالدليل قطعا، لأن نفيها يستلزم ثبوت ضد من أضدادها ولا بد من دليل. وكذلك نفي التعذيب بالنار بعد الأيام المعدودة يستلزم دخول الجنة والفوز بالنعيم ولا بد له من دليل.
نعم. نوع مستلزم لإثبات ضد المنفي، تقول هذا الماء ليس مباح، يبقى إذن هيلزم منه التحريم، يبقى ما الدليل؟ أنت نفيت الإباحة هنا، إذا ما الدليل؟ لأن ده ليس نفيا محضا، إنما نفي سيترتب عليه إلزام، ما هو؟ ثبوت ضد ما نفيت. فالماء هذا ليس مباحا، إذن يكون محرما، فأعطينا الدليل، فإن الأصل أنه مباح، فلما نفيت فلا بد من الدليل. نعم.
النوع الثاني نفي لا يستلزم ثبوتا، كنفي صحة عقد من العقود أو شرط أو عبادة في الشرعيات، ونفي إمكان شيء ما من الأشياء في العقليات. فالنافي إن نفى العلم به لم يلزمه دليل، وإن نفى المعلوم نفسه وادعى أنه منتف في نفس الأمر فلا بد له من دليل.
يعني خلاصة الكلام فرق بين نفي العلم بالشيء وبين نفي الحكم. أنا أنفي العلم بشيء ما أعلم، خلاص أنت تطلب بدليل، أنت لا تعلم أصلا، تطلب بالدليل. إذا سئلت ما حكم هذا الماء فقلت أنا لا أدري، هذا يقال دليل إيه؟ لكن لو قلت هذا ليس مباحا، يبقى ده حكم هيستلزم منه، يلزم من هذا الحكم إيه؟ التحريم، يبقى لابد أن تقدم دليل. نعم.
قوله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فرد عليهم سبحانه دعواهم له اتخاذ الولد ونزه نفسه عنه، ثم ذكر أربع حجج على استحالة اتخاذه الولد. أحدها كون ما في السماوات والأرض ملكا له.
نقف هنا عند قوله تعالى وقالت الله.